بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في أحاديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قوم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلق بي، فأتيت بقصة من ذهب فيها من ماء زمزم، فشبه صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبي، فغسل بماء زمزم، ثم رحل مكانه، ثم حشي إيمانا وحبا. ثم أتيت بناقة يقال له البراق فوق الحمام ودون البطن، يقع خطوه عند انتصار قبضه، فحملت عليه. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، فسدها جبريل صلى الله عليه وسلم. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: انفتح لنا. وقال: مرحبا به، ولنعم المجيء إياه. قال: فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بقصته، وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي الرابعة إدريس عليه الصلاة والسلام، وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى عليه السلام فسببت عليه، فقال: مرحبا بالأخ الصالح. فلما جاوزته بكى، فنودي: ما يبكيك؟ قال: رب، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة، فأتيت على إبراهيم، وقال بالحديث: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران بالجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم وضحني البيت المعمور، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليه. ثم أتيت بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل: أصبت، أصاب الله بك، أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم خمسون صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث.
نعم. رجال السند تقدموا: محمد بن المثنى، أبو موسى العنزي، وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم، وسعيد هو ابن أبي عروبة، وقتادة الإمام المشهور، وأنس بن مالك الصحابي الجليل المشهور، عن مالك بن صعصعة أيضا نجاري أنصاري. وأكثر الألفاظ تقدمت معنا في الأسانيد الأولى. نأتي على الألفاظ التي لم يأتي لها ذكر فيما مضى إن شاء الله. يقول: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. الراجح أنه كان يعني هذا في أول أمره، لكن حينما أسري به كان في حال اليقظة كما هو قول الجمهور من أهل العلم. قال: إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا بين رجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وجاء في بعض الروايات أن هذين الرجلين هما حمزة وجعفر بن أبي طالب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بجوار البيت نائما بين اثنين، فجاءت الملائكة وقالوا الذي نريده يعني رجل بين الرجلين، هذا المقصود. قال فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست إلى آخرها لا تقدم. نعم. إلى أن قال فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ ها؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، يعني بين سبب البكاء أنه حسرة وأسفا وليس حسدا وإنما غبطة، لأنه كلما كثر أتباع النبي زادت درجاته وعظمت حسناته، فإن النبي يؤجر يعني كثرة أمته وإقبالهم على الخير، فهذا هو السبب، وإلا فذلكم العالم ليس فيه حسد، ينزع الحسد عن آحاد المؤمنين فضلا عن الأنبياء والمرسلين، فالله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال فأتيت على إبراهيم، وفي الحديث أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، فالنيل والفرات لهما أصل في الجنة، وهي من الأنهار العظيمة في صفاء الماء والبركة، وهما نهران مشهوران في الدنيا. قال ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، هذا فيه دلالة على أن أكثر المخلوقات هم الملائكة، أكثر المخلوقات هم الملائكة، فكل يوم يدخلون البيت يدخل البيت المعمور من الملائكة 70,000، يعني تصوروا كم يصل عددهم، ولا من دخل لا يرجع مرة أخرى، هذا يدل على أنهم أكثر المخلوقات عددا. ثم تقدمت هذه الألفاظ ثم أتيت بناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل أصبت أصاب الله بك، أمتك على الفطرة، وفقه الله لاختيار إناء اللبن، وهذا تقدم ما فيه. نأتي على الأسانيد واحدا واحدا إن شاء الله، أو إذا هي قصيرة مجموعة. تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر ذكره وزاد فيه فأوتيت بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فشق من النهر إلى مراق القطر فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا.
نعم. السند الذي قبله، الرواية التي قبلها، قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطنه، يعني كان الشق من الصدر إلى أسفل البطن كما يدل عليه هذه الرواية، فشق من النحر إلى مراق البطن، يعني من أعلى النحر إلى أسفل البطن كان الشق، وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم ليتهيأ لهذه الرحلة. وتقدم أن شق البطن أو شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم وقع له مرتين، مرة في طفولته وهو يلعب مع الغلمان في ديار بني سعد في ديار مرضعته حليمة السعدية، وأما المرة الثانية فكانت وهو في مكة بعدما بعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اسري به فقال موسى ادم طوال كانه كالدجال شلوها. وقال عيسى جحد مرجوع وذكر ذلك القازل جهنم وذكر الدجال. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبد بن حويط قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده عن ابي العاليه قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليله اسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل ادم طوال جعل كانه كالدجال شنوها ورايت عيسى بن مريم مرفوع الخلق من الحمره والبياض سبط الراس وقرئ مالكا خازن النار والدجال في ايات اراهن الله اياه فلا تكن في مريه من لقائه. قال كان قتاده يبصرها ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام.
اي نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسرى به فقال موسى آدم طوال, فيه صفة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه آدم. ما هو آدم؟ يعني أسمر, الأدمة هي السمرة, فيصف نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أنه من حيث اللون فهو آدم يعني أسمر لأن الأدمة هي السمرة. قال طوال بمعنى أنه طويل, صفة موسى عليه الصلاة والسلام أنه آدم يعني أسمر, وطوال بمعنى طويل. كأنه من رجال شنوءة, القبيلة اليمنية المشهورة أزد شنوءة, أزد شنوءة, ويقال فيهم بالسين أسد شنوءة, وقالوا فيهم شنوءة تمييزا بينهم وبين أسد أهل الحجاز لأن هناك قبيلة أسدية في بلاد الحجاز, فإذا ذكروا القبيلة اليمنية نسبوهم إلى شنوءة ليحصل الفرق بين القبيلة اليمنية والقبيلة الحجازية. قال كأنه من رجال شنوءة, وهذا يعني أسد شنوءة بلادهم في نحو يعني مارب ونجران وشوة وتلك البوادي, هذه يعني أماكن قبيلة أزد شنوءة, فهم متصفون بالطول وفيهم شيء من السمرة, هذه بلادهم يعني مارب ونجران وأطراف شبوة وأطراف حضرموت في البوادي, هذا محل القبيلة العربية المشهورة أزد شنوءة, وفيها كثير من الصحابة وكثير من الناس, من الناس يقال فيهم أزدي فلان الأزدي, انتشروا مع الفتوحات حتى وصلوا إلى بلاد خراسان وإلى الأندلس, تمر علينا تراجم كثيرة فيها فلان الأزدي. قال كأنهم الرجال شنوءة, كانوا مشهورين بذلك بالطول وبالميلان إلى السمرة. وقال عيسى جعد مربوع, أما جعد فهو ليس صفة لشعره لأن سيأتي في الرواية الثانية أنه سبط الشعر يعني مسترسل الشعر كشعور الأوروبيين التي تسقط ولا تقوم, لكن ما معنى جعد؟ لأن الجعد هي صفة للحم وصفة للشعر, هل المراد في وصف عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه جعد أي جعد شعره؟ ينافيه ويخالف الرواية التي ستأتي أنه سبط الشعر, فما معنى جعد؟ معنى جعد كما رجح بعض العلماء أنه جعد في لحمه بمعنى مجتمع اللحم ومكتنز اللحم, وأنه أيضا مربوع, فمن صفة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه وسط, لا أنه قصير ولا أنه طويل بل مجتمع اللحم ومعتصر اللحم وهو وسط, لا أنه طويل ولا أنه قصير. قال وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال أنه رأى. في الرواية الثانية قال مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد. أما قوله جعد في صفة موسى عليه الصلاة والسلام فالمراد جعد في شعره، أي أن شعره فيه جعودة، والجعودة يعني وسط بين السبوطة وبين القطط، الجعودة وسط بين السبوطة وبين القطط، القطط الشعر الذي يتفلفل، والسبوطة الذي يرتمي ويسترسل، والجعودة كأكثر شعور العرب، شعور العرب ونحوهم، يعني لا أنه مسترسل ومرتمي على الرأس ولا أنه يعني متفلفل، هذا معنى الجعد. قال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق بمعنى متوسط الخلق، لا أنه طويل وضعيف ولا أنه سمين وقصير، إنما هو ربعة من الرجال، وهذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، يعني هو ليس كآدم ليس كموسى، موسى يميل إلى السمرة، أما عيسى عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث فهو يميل إلى البياض، وهذه أيضا صفة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان بين الحمرة والبياض أو فيه بياض حمرة. قال سبط الرأس يعني مسترسل الشعر، يعني شعره خفيف، شعره خفيف. وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله كما قال الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى، فلا تكن في مرية من لقائه، لا تكن في شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم لقي موسى عليه السلام.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل وسهيل بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي عالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي أزرق فقال أي وادي هذا؟ فقالوا هذا وادي أزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله دعاء إلى الله بالتنبية، ثم أتى على ثنية رفشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية رفشا. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جحدة عليه جبة بن صوف خطام ناقته قلبة وهو يكبي. قال ابن حنبل في حديثه قال
مسلم
يعني
إيفا. نعم أسانيد. طيب هذا نجعله الدرس القادم إن شاء الله، سيكون في درسين ونكمل بإذن الله هذا المجلد. كيف الجمع بين كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة وأنه في السماء السابعة؟ يعني هذه ما اختلفت فيه الروايات ولا بد من الترجيح، والذي يظهر من أكثر الروايات أنه في السادسة والله أعلم. قال نرجو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نرجو النصيحة حول موضع وضع الحشانة وضع الفرد في وسط الصفوف بسبب عدم وضع الكعب بالكعب، فلذلك تحدث بعض الفرج وسط الصفوف، أليس هذا من قطع الصف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قطع صفا قطعه الله. نعم الأدلة في الأمر بتسوية الصفوف كثيرة، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ويقول من إقامة الصلاة، ويقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ويقول عليه الصلاة والسلام رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، وهو القائل في بعض الأحاديث سدوا الخلل، سدوا الخلل. وفي الصحيح عن نعمان بن بشير قال فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. فيعتني الإخوة بالتقارب في الصفوف، قاربوا بينها والالتصاق بالأبدان، وإذا أمكن يعني لزق الكعب بالكعب، فلا يتركون يعني فضاوة سد الخلل، يقول عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل إذا ذكر آدم وقال صلى الله عليه وسلم هل نصلي عليك كما نصلي على رسول الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهل هذا من وهل هو من الأنبياء؟ أما كونه من الأنبياء، نعم، آدم من الأنبياء، ويعني الأنبياء يصلى عليهم ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، أو يقال عليه السلام. وهل تصلي عليه؟ لا بس تصلي عليه لأنه من الأنبياء. ها، إذا مرت وناس من الصوفية يصلون على النبي عليه السلام، أنت قبل ما تأتي الموضع تصلي عليه، وبعد ما تأتي أو تنشغل بأي شيء، أو إذا سمعته مرة تصلي عليه، ليس يعني متابعة لهم، لكن ذكرك بالصلاة على النبي عليه السلام، فأنت تحب نبيك وتكثر من الصلاة عليه. وأهل السنة أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يقول: رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي في ساعة غضب، إن ذهبت إلى بيت أهلك في يوم كذا وكذا ثم تراجع وجعلها تذهب، ما هو الواجب علي أن يفعل في هذه الحالة؟ هذا لفظه لفظ الظهار، وعلي أن يكفر قبل أن يمسها، قبل أن يمسها، فهذا هو الظهار. فطالما خالف فعليه أن يكفر قبل أن يمسها، من قبل أن يتماس، وعلي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يتراجع طالما قد تلفظ. الراجح أن الظهار على قسمين: ظهار مطلق وظهار معلق، يعني مؤقت. والمؤقت إذا التزم بما أقت فيه فلا تلزمه كفارة، يعني قال: لو ذهبت إلى بيت أهلك فأنت عليك ظهر أمي، فلم تذهب ما يقع عليه كفارة الظهار. أما لو قال: إن ذهبت فأنت عليك ظهر أمي، وذهبت، فتلزمه كفارة الظهار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من ترك العقيقة، وهل يجوز تأخيرها، وهل توزع أم تدخر لأهل البيت؟ أما حكم من ترك العقيقة فإنه يكون قد ترك أمرا مستحبا شديد الاستحباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، و نعم، ويسمى ويحلق ويسمى. هذا بالنسبة لتارك العقيقة، بعض أهل العلم أوجب العقيقة، لكن الراجح أنها مستحبة استحبابا شديدا. وهل يجوز تأخيرها؟ نعم، يجوز تأخيرها إذا لم تكن عنده قدرة على فعلها في اليوم السابع، فإن السنة ذبح العقيقة في اليوم السابع. وهل توزع أم تدخر؟ لا بس، يعني الأفضل أنه يأكل منها ويوزع. وعائشة رضي الله عنها كان إذا كانت هناك عقيقة في بيتها قطعتها ووزعت هذا اللحم، فممكن أن تطبخ أو توزع لحما نيئا، أو أنهم يدخرون شيئا للمرأة النفساء ويوزعون شيئا. الحمد لله الأمر في سعة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: ما حكم التطيب بطيب فيه كحول، وما حكم أكل الدجاج الفرنسي في السفر أو للضرورة؟ أما التطيب بطيب فيه كحول فينظر نسبة الكحول، إذا كانت كبيرة فأنت تكون مستخدما لهذا الكحول وهو من الخمر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، ومنهم حامل الخمر. وأما إذا كانت النسبة قليلة تذهب وتتلاشى ولا يبقى لها أثر مع المواد الكيماوية المخلوطة بهذا يعني المسكر، فلا بأس، كقطرات من بول في إناء من ماء ولم يبقى له أثر لهذا البول، ف هذا الماء طاهر يجوز شربه والتطهر به. أما إذا اشتبه الأمر لا تدري هل هذه النسبة يعني مؤثرة أو ليست مؤثرة، فالورع أنك تترك. ولو قال قائل كيف أعرف أن هذه النسبة من الكحول تبقى أو لا تبقى، فأجاب العلماء أنه يعرض على أهل المختبرات، يعرض هذا على أهل المختبرات فينظرون هل بقيت الكحول محتفظة بخصائصها أم أنها تلاشت وذهبت مع المواد الكيماوية المخلوطة في هذا الطيب. وأما حكم أكل الدجاج الفرنسي فهو شبهة كبيرة، وإلا فالله سبحانه وتعالى كما تعرفون أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن هل يشترط أن يذبحوها على وفق الشريعة الإسلامية أو يذبحوها كيفما ذبحوها؟ فيه خلاف، والراجح أنه يشترط مراعاة الشرائط الإسلامية، فالمسلم مشترط عليه ذلك وهو أكرم من الكافر، فالكافر من باب أولى. أحبك الله الذي أحبتنا فيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لك طلب العلم وأن يبارك لك فيه وأن يحبب إلى قلبك طلب العلم في مراكز أهل السنة. وعليك أن تصبر ولا تقنط صاحب الورقة، فبالمداومة تأتي النتائج، يشكو من يعني ضعف الفهم، فأسأل الله أن يعيننا وإياك.
فإن لم تعطيه
قال ما حكم رشوة المرور علما بأن الفلوس قليلة، فإن لم تعطه فسيسحبك إلى الإدارة فيطلبون فلوسا كثيرة. لا تجوز الرشوة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعن الله الراشي والمرتشي. والله المستعان، أنت لا تخالف، وإذا قدر الله وقع لك شيء يعني لأن تسجل عليك المخالفة أهون من أن تدفع له مالا. والله المستعان. لا هذا ليس في هذا. قالوا على طلاب العلم يأتي متأخرا ويجلس في الحلقات الأخيرة من حلقات الطعام، هل يدخل بالحديث؟ لا يزال قوما يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لا هذا في شأن الصلاة، لكن هذا قد يضر إخوانه المشرفين على إعداد الطعام وتوزيع الطعام، لما يأتي الإخوة متأخرين يعني يطالبون بالأكل وقد يكون نفد، فيتعاون. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نريد درسا في التعليقات الأثرية شرح المنظومة البيقونية، فمن كان مستعدا من المدرسين فجزاه الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. قال ما حكم الاستماع لأشرطة الحزبيين والدعاة الذين لم يعرف حالهم، هل نستمع لهم أم لا بد من معرفة حالهم؟ ونريد نصيحة لمن يستمع للحزبيين، لأن كثيرا من الشباب يتساهل في هذا بحجة أن صوته إيش؟ جميل، أن صوته جميل ونأخذ الحق وندع الباطل. هذا تقدم الجواب يعني عن هذا السؤال، وأنه يعني على المسلم أن يكتفي بأشرطة أهل السنة، ففيها الغنية والكفاية، ولا يستمع لأشرطة الحزبيين، ويحذر من أشرطة المجهولين. فالخير الذي هو موجود في أشرطة الحزبيين موجود أضعافه في أشرطة أهل السنة والجماعة، مع الفارق أشرطة الحزبيين فيها سموم قد يتأثر المستمع، أما أشرطة أهل السنة فهي بإذن الله صافية ونقية من هذه السموم. وإذا كانت هناك عينان، عين ينبع منها ماء صافي وعين فيها ماء كدر، ماء صافي مع أوساخ وأخلاق، فمن أين سيستقي الماء؟ هل يأخذ من العين الكدرة فيها ماء وفيها أوساخ، أم أنه سيذهب إلى العين الصافية بدون تعب ولا مشقة ولا مضرة؟ وهكذا أشرطة وكتب أهل السنة وكتب وأشرطة أهل البدع والتحزب. لا يستسهل الإنسان، بعض الأشرطة تؤثر يكون فيها مادة علمية أو فيها مواعظ، ولكن هناك بعض الكلمات تؤثر على المستمع، يكون قد انسجم مع المتكلم وخطف قلبه وأسر قلبه، فيتأثر ببعض الكلمات وبعض الطرح. والله المستعان.
هنا والحمد لله.